صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هو يحدث بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول في حديثه هذا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو مثل هذه العبارات التي تدل على التقائه برسول الله عليه الصلاة والسلام وجلوسه معه، فإن ذلك يدل على أنه نال هذا الشرف العظيم، ألا وهو شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس كل من كان في هذه الطبقة إذا ما روى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون صحابيا، لأن هناك من الرواة من يروي عن رسول الله من غير سماع، فلا يقول سمعت ولا يقول رأيت ولا يقول دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقط هو يروي عن رسول الله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يسمى صحابيا بمجرد هذا، لأنه يحتمل أن يكون أخذ هذا الحديث عن صحابي رواه هذا الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى دقة هذه العبارات، فليس قول الراوي سمعت أو حدثنا أو دخلت أو رأيت كمثل قوله قال أو روى أو عن فلان أو فلان إلى غير ذلك. هكذا يميز علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كون هذا الراوي ثبتت صحبته برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تثبت. وأكثر الصحابة الذين نعرف صحبتهم إنما أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، مع أننا نعلم أنه لا تلازم أيضا بين الصحبة والرواية، فقد يكون هذا الراوي هذا الصحابي الجليل قد ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يسمع منه حديثا، وهذا أمر وارد، إذ ليس من شرط الصحابي أن يكون راويا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو أننا أردنا أن نحصر الصحابة الذين ثبتت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجعنا إلى الكتب المؤلفة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنجد ألوفا مؤلفة ممن صحت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فالذين رووا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء الصحابة هم يقلون بكثير جدا عن هذا الجم الغفير من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا نستفيد من ذلك فائدة عظيمة جدا، وهو أنه بعض الرواة قد لا يكون صحابيا، لا يكون صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك حديثه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من الأحاديث المتصلة التي أخذها هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف هذا؟ كيف يكون آخذا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم هو ليس صحابيا؟ هذا مما يتميز به علماء الحديث ويعرفون مواضع الاختلاف بين السورة السابقة وهذه السورة. فقد يكون الراوي الذي يروي الخبر سماعا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس صحابيا، ومع ذلك قد صح أنه التقى برسول الله وصح أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يثبتون سماعه للخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصححون اتصال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي ينفون كون هذا الرجل صحابيا من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ يقول العلماء إن هناك من الناس ممن عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام والتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم وقت أن التقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا مؤمنين به، إنما كانوا وقتئذ من الكفار، كانوا وقتئذ من الكفار. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمهم الله عز وجل بنعمة الإيمان، فآمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهم ليسوا صحابة، لأن الصحابي هو الذي التقى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ووقت أن التقى به كان مؤمنا به، وكان مؤمنا بالإسلام، ومؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان قد التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه مع ذلك لم يكن مؤمنا وقت لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أكرمه الله عز وجل بالإسلام بعد ذلك، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا نقول إنه قد التقى بالنبي فعلا، وحديثه الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سمعه فعلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تحمله فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يوصف ذلك الراوي بكونه صحابيا، لأن الصحبة منزلة شريفة ومكانة منيفة، فلا ينبغي أن يوصف بها كل أحد، إنما يستحقها هؤلاء النفر الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين التقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا وقت لقائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين، مؤمنين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندنا التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التنوخي أرسله هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسالة منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ودار بين التنوخي هذا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوار شديد، وجلس هذا التنوخي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا إياه رسالة هرقل إليه، فهذا كما ترون قد التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه وسمع منه بعض ما قاله، لكنه لم يكن وقتئذ مؤمنا، لم يكن مسلما وقتئذ. ثم بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام إذا بهذا الرجل قد أكرمه الله عز وجل بنعمة الإيمان فآمن بالله ورسوله، فالعلماء قبلوا منه ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، لأنه فعلا قد سمعه، لكنهم لم يمنحوه وصف الصحبة لأنه لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينل هذا الشرف العظيم الذي ناله النفر الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر أخي الكريم، هنا نجد الفرق في معرفة هذه الألفاظ العلمية من لفظ السماع ولفظ الإخبار ولفظ التحديث ولفظ العنعنة إلى غير ذلك، وكيف كان له أثر في معرفة منزلة الراوي من جهة، هل هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس كذلك، ثم معرفة هل ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد سمعه منه بالفعل أم هو مما قد حدث به عن غير النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الصحابة من هم صحابة ثبتت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكونهم قد التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به، فمن حيث هذا الوصف فهو ثابت عنهم، ثبت لهم أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فليس كل ما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما قد سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا نجد العلماء يفرقون بين هذه الأمور الدقيقة ومبنى ذلك معرفتهم بكيفية تحمل الراوي للرواية عمن روى عنه وعلى أي وجه كان تحمله لهذه الرواية. فهؤلاء الصحابة ممن هم في الغالب يكونون من صغار الصحابة ممن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ما زالوا صغارا لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، وإنما أكثر ما يروونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما أخذوه عن إخوانهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه هو من صغار الصحابة رضي الله عنه، يقول ليس كل ما نحدثكم به قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا، كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. وهكذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه نحو من هذا الكلام. فليس كل ما يرويه مثلا أنس ابن مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو بالفعل مما سمعه أنس بن مالك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم أن أنس بن مالك واحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد اقترن وصحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخدمه ويعيش معه، وكان مقترنا به اقترانا وثيقا، فبالضرورة قد سمع منه الكثير، لكنه لم يسمع منه أيضا كثيرا مما يحدث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا صحابي ثبتت صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فعلماء الحديث يقولون ليس كل ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما قد سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما بعضه قد أخذه عن بعض الصحابة الكرام الذين حدثوا بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي إنما رواها عن رسول الله، لأن الصحابة كلهم عدول أمناء ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يصدق بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم بعضا. وهذا يسمى في الاصطلاح بمرسل الصحابي. نجد في كتب أهل العلم هذه العبارة، يقول بعض العلماء هذا مرسل صحابي. مرسل من حيث أن هذا الصحابي لم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، فمن هنا يكون مرسلا، لأن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه واسطة، ولكنه مقيد بكونه عن صحابي، مرسل صحابي، بخلاف ما أرسله غير الصحابي. فما أرسله غير الصحابي لا يكون متصلا، بخلاف ما أرسله الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما كانوا يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما ثبت لديهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وذلك يكون بأخذهم له عن صحابي آخر يثقون به كوثوقهم بأنفسهم. فلهذا نعرف أن هذا الحديث لم يسمعه ذلك الصحابي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الصحابي رضي الله عنه إنما قد ثبتت له الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيعرف العلماء ذلك ويميزونه أيما تمييز. انظر مثلا إلى هذا الحديث الذي يعرفه الكثير منا، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هو حديث بدء الوحي، أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد، إلى آخر القصة ومجيء جبريل إليه وكونه أوحى إليه بما بأوائل سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا كله كما نعرف تاريخيا لم تدركه عائشة أم المؤمنين، لأنه حدث قبل عائشة، إنما كان ذلك في عهد خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. القصة بتمامها لم تدركها عائشة أم المؤمنين، ومع ذلك هي التي روتها وأخبرت بها. فالعلماء قالوا فإن هذا وإن لم تدركه عائشة فهو يعد بمنزلة مرسل الصحابي، لأن عائشة في الغالب إما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها به، وإما أن أحد الصحابة الكرام هو الذي أخبر عائشة بهذا الخبر. فهذا يعيننا على تمييز ما سمعه الراوي وما لم يسمعه، وهذا ينفعنا بطبيعة الحال في معرفة ذلك. ثم انظر أيضا أخي الكريم إلى دقة المحدثين في هذا، فرغم أن هذا الصحابي لم يسمع قالوا هو صحيح، لأنهم يعرفون أنه إنما أخذه عن صحابي آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من دقتهم في استعمال المصطلحات. رغم أنه صحيح لم يقولوا هو متصل وإنما قالوا نعامله معاملة المتصل لأننا قد عرفنا الساقط من الإسناد وأنه صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الخضم الكبير من المعلومات المتناثرة يمينا وشمالا والتي عكف المحدثون على تحقيقها وتحريرها هو الذي أهلهم لأن يكونوا جديرين بأن يميزوا الأحاديث ويعرفوا ما صح منها مما لم يصح. ثم نجد أيضا جانبا آخر متعلقا بقضية الصحبة وكيف كان المحدثون رضي الله عنهم وأرضاهم دقيقين جدا في استعمال الألفاظ. نجد مثلا في كتب الرجال راويا أو واحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يصفونه بأنه صحابي أو بأنه من أهل بدر أو بأنه من أهل العقبة أو ممن شهد المشاهد أو نحو ذلك من المصطلحات التي تدل على أن صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام كانت مشهورة متداولة معروفة لدى العام والخاص. ثم نجد أن طائفة من ممن هم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لم يصفوهم بمثل هذا الوصف، إنما يقولون مثلا له صحبة، له رؤية، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. وذلك حيث يكون الراوي إنما ثبتت صحبته في حديث من الأحاديث صح أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، فله قدر من الصحبة. فهذه الألفاظ يستعملها المحدثون لمعرفة مراتب الصحابة، لأننا وإن كنا نؤمن إيمانا جازما بأن الصحابة جميعا في مرتبة واحدة من حيث الوصف بالصحبة، من حيث الوصف بالصحبة، وأنهم ممن أكرمهم الله عز وجل بهذه المنزلة الشريفة والمكانة المنيفة، وأنهم رضي الله عنهم جميعا عدول أمناء ثقات يعتمد عليهم ويرجع إليهم في معرفة دين الله عز وجل، إلا أنهم مع ذلك مراتب ودرجات بعضها فوق بعض وبعضها أفضل من بعض، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. ونجد مثلا هناك طبقة أخرى وجدت في هذا العصر وهم الذين يعبر عنهم عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بالمخضرمين، وهؤلاء لهم نصيب من معاصرة عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا كونهم لم يلتقوا به ولم يسمعوا منه، فهم كانوا مؤمنين وقت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم ينالوا شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يلتقوا به رغم أنهم كانوا مؤمنين. وأغلب هؤلاء ممن كانوا بعيدين في الموطن والمسكن عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأغلبهم من أهل اليمن وغيرها. فهؤلاء آمنوا وبلغتهم الدعوة وأسلموا لله رب العالمين، ولكنهم لم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينالوا شرف صحبته عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء كذلك ميز بينهم العلماء وبين غيرهم، ميز العلماء بينهم وبين الصحابة، فالصحابة يشتركون معهم في كونهم عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويشتركون معهم أيضا في كونهم كانوا مؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم يفترقون عن الصحابة بأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا التقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لم ينالوا شرف لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا فرق العلماء بين الصحابة وبين من هم مخضرمون. وكذلك ميز العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بين هؤلاء وبين الطبقة التي بعدهم وهم التابعون، فالتابعون لم يعاصروا النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ولم يلتقوا بالضرورة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم التقوا بالصحابة، التابعون التقوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في زمن الصحابة لا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنجد العلماء هذه يميزون بين هذه الطبقات المتداخلة، فهذا صحابي وهذا مخضرم وهذا تابعي، ويميزون بين من هو صحابي نال شرف الصحبة، وبين من هو تابعي لم ينل شرف الصحبة، وبين من هو مخضرم له نصيب من طبقة الصحابة ونصيب من طبقة التابعين، وكل ذلك ينبني عليه اختلاف في الحكم واختلاف في معرفة اتصال الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بمعنى التابعي إذا روى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا لا يدل على الاتصال لأنه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف المخضرم. فالمخضرم وإن كان كالتابعي من حيث أنه لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه التقى بكبار الصحابة وعاش في هذا الزمن النبوي، فالغالب أن ما يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخذه من أحد الصحابة الكرام، وقلما جدا أن يكون أخذه عن تابعي آخر. احترز العلماء من هذا بحسب ذلك، وميزوا الاصطلاحات التي يعبر بها عن ذلك تمييزا بين هذه الطبقات وما يترتب عليها من أحكام. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى نتناول في اللقاء القادم طرفا آخر من مناهج المحدثين ودقتهم في استعمال المصطلحات العلمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم